الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الخامس في نعت طريق الجنة. وأما الطريقان فطريق توصل سالكيها إلى دار النعيم، وتكون سببا عظيما في رضا الرب الرحيم. هذه الطريق هي التي رسمها الله عز وجل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يعلن للثقلين جميعا أن هذه الطريق هي التي ارتضاها لهم إلههم وخالقهم، فلا ينبغي لهم أن يعدلوا عنها يمنة أو يسرة، إذ إن في الاستقامة عليها السلامة والنجاة، وفي العدول عنها الشقاء والهلاك، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فحي على طريق توصل إلى جوار الرب الكريم، وتورث الخلود في دار المقامة نزلا من غفور رحيم. تلكم الدار هي التي وصفها الله لعباده بأجمل الأوصاف تشويقا لهم وترغيبا، وحثهم على فعل الأسباب المقربة إليها رحمة منه ليكونوا للجنة وارثين وبجميع أصناف نعيمها متلذذين. قال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وغير ذلك من الآيات التي تشتمل على أوصاف الجنات تشويقا للقلوب وترغيبا للنفوس. ولقد وصفت الجنات أيضا في السنة المطهرة بما يتفق مع أوصافها في القرآن الكريم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونوا على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم. قال: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة، ونعمة في محلة علية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قالوا: إن شاء الله. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون. رواه الترمذي في سننه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين، أبناء ثلاثين أو 33. قال الترمذي: حديث صحيح. وقد روي بلفظ: شباب جرد مرد كحل، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. قلت: بكثرة طرقه يعتبر صحيحا إن شاء الله. لا. وجاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناديا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ ألم تثقل موازيننا؟ طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون، ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان، يرى مخ ساقها من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وفي مسند أحمد وصحيح البخاري وجامع الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده أي صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وجاء في مسند الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها نكتة، فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة. قلت: ما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا، هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخره له في آخرته، ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي هي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: وماذا يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، فيحف الكرسي بكراس من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي، ويحف الكراسي بمنابر من نور من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فينفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة، ثم يرتفع على كرسيه عز وجل، ويرتفع معه النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء، وزبرجدة خضراء، وياقوتة حمراء، غرفها وأنهارها وأبوابها مطردة فيها مطردة فيها، وأزواجها وخدمها وثمارها متدليات فيها، فليس إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. قال ابن القيم عقب إيراد هذا الحديث: هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل الشافعي به مسنده إذ رواه فيه وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول: كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف بسبب ثوير بن أبي فاختة، متفق على ضعفه، وقد ذكره الهيثمي في المجمع مختصرا وقال: رواه أحمد وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه. ولعلي أكتفي بهذا القدر الذي أوردته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أوصاف الجنات في هذا البحث، وهو قليل من كثير وغيظ من فيض، يعلم ذلك من كان له اتصال متواصل بقراءة وتفهم القرآن الكريم وكتب التفاسير المشهورة، وارتباط قوي بكتب السنة المطهرة، بالإضافة إلى إدراكه الدقيق وفهمه العميق للغاية العظمى التي يجب أن يسعى كل مسلم لتحقيقها، ومعرفته الصحيحة للحكمة التي خلق الإنسان من أجلها، والله المستعان. ورحم الله الإمام ابن القيم الذي ارتوى من هذه النصوص الصحيحة فتفجرت ينابيع شعره وتدفق جميل نثره في وصف الجنات العاليات الغاليات.
لا هذا واصل.
نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن علوم الشريعة الإسلامية التي مصدرها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما مما تحتاج إليه البشرية، لأن الله تبارك وتعالى الذي أنزل الكتاب وأوحى السنة إلى الصادق المصدوق الأمين هو أحكم الحاكمين، أنزل ما فيه صلاح العباد والبلاد والدنيا والبرزخ والآخرة، ففي الكتاب والسنة موضوعات عظيمة ومعلومات جليلة، فيهما الأحكام الشرعية من مفروض وواجب ومستحب ومحرم ومكروه إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي أمر المكلفون بتطبيقها تطبيقا عمليا في حياة العمل التي هي هذه الحياة. ومن موضوعات الكتاب العزيز والسنة المطهرة القصص الذي يتجلى في إرسال الرسل إلى الأمم وإنزال الكتب لتبليغها تلك الأمم وما جرى وحصل بين الرسل والأنبياء مع أممهم مما جاء تبيانه في القرآن عظة وعبرة بأمة القرآن الكريم والرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، فيستأسوا بالرسل والأنبياء في دعوتهم ويبتعدوا عن مسالك أولئك الضلال الذين ردوا دعوة المرسلين وكفروا بما أنزل الله من الكتب على رسله ليهتدوا بها ويستضيئوا بها من ظلمات الجهل والضلال. ومن الموضوعات العظيمة التي تستيقظ النفوس عند ذكرها وتقبل القلوب المؤمنة إلى سماع ذكرها الترغيب بذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم ومن رحمة الرب الرؤوف الرحيم ومن الثواب الذي أعده الله للمؤمنين الذين صبروا وصابروا واستقاموا على أمر الله وجاهدوا أنفسهم وغيرهم لتكون نفوسا مطمئنة فتكون يوم القيامة راضية مرضية. ومن تلك النصوص ما أوردته في هذا الكتاب الصغير الحجم وفي هذا الموضوع بالذات نعت الجنة. فعلى المسلم وعلى طالب العلم خصوصا أن يتأمل دائما في نصوص الترغيب والترهيب ويأخذ منها العظة والعبرة ويأخذ نفسه بذلك فيرغب فيما رغبه الله فيه ويرهب مما رهبه الله منه، فإنه إن فعل ذلك أقبل على عمل الصالحات وأعرض عن عمل السيئات والمنكرات فأصبح وأمسى وليا لله تبارك وتعالى، يحبه الله وتحبه ملائكة الله ويكون في جوار الله في دار الكرامة الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين، جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم وجميع المؤمنين والمؤمنات، والله تبارك وتعالى أعلم.
خلوا معك يواصل. ومن نثر ابن القيم في وصف الجنة قوله رحمه الله: وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وأوليائه وملأها من محبته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب. وإذا سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين 40 من أربعون من الأعوام، وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن أدنى أهلها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه 2000 عام، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت عن علاليها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإذا سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها الحجال مزودة بأزرار الذهب فما لها من خروج ولا ظلال، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى من سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منها خطاب رب العالمين، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب مما شاء الله تسير بهم حيث شاءوا من الجنات، وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على رؤوسهم ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت وتضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت وإذا قابلت حبها، فقل ما تشاء من تقابل النيرين، وإذا حدثت فما ظنك بمحادثة الحبين، وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين الغضين، يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها، ولو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إلى أن قال رحمه الله: فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن من الأغصان، وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كالعصف والرمان، وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان، وإن سألت على حسن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن والإحسان. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها. وإذا حاضر زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا حسن تلك المعانقة والمخاصرة. وإذا سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر ذلك عن الصادق المصدوق. قلت: وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن مناديا ينادي يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا النجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصب لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم حاشاهم أن يكون فيهم دني، وجلس أدناهم على كثبان المسك، فما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم مساكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل وجلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تبارك وتعالى محاضرة، حتى إنه لا يقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ورحم الله علامة عصره وقدوة من جاء من بعده الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، إذ وصف الجنة والنفوس المطمئنة الوارثة للنعيم المقيم في جنات النعيم، فقال: فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها. وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. تجلى لهم الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها. فواكهها مما تلد عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها. قلت: وإن في تلك الأوصاف لروضات الجنات التي تكاد نفوس الصالحين تطير شوقا إليها لأعظم حافز على العمل الصالح المبرور الذي يكون سببا في تبوؤ منازلها ووسيلة إلى التنعم بأصناف النعيم فيها على سبيل الخلود الدائم والحبور السرمدي الكامل. وكأنني بأهلها يرددون: لك الشكر يا رب العباد، لك الثنى، أنت الذي وفقتنا وأعنتنا على فعل ما يرضيك، ثم حبوتنا بالقرب منك ما أجلك محسنا، غرست لنا دار المقامة مسكنا، ورضيت عنا ذا الجلال وذا الغنى. فها نحن في دار النعيم تحفنا روضاتها مما اشتهته نفوسنا، أورثتنا أرض الجنان تكرما، ومن قبل ذا واعدتنا فصدقتنا. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الخامس: في نعت طريق الجنة. وأما الطريقان فطريق توصل سالكيها إلى دار النعيم وتكون سببا عظيما في رضا الرب الرحيم. هذه الطريق هي التي رسمها الله عز وجل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يعلن للثقلين جميعا أن هذه الطريق هي التي ارتضاها لهم إلههم وخالقهم، فلا ينبغي لهم أن يعدلوا عنها يمنة أو يسرة، إذ إن في الاستقامة عليها السلامة والنجاة، وفي العدول عنها الشقاء والهلاك، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فحي على طريق توصل إلى جوار الرب الكريم وتورث الخلود في دار المقامة نزلا من غفور رحيم. تلكم الدار هي التي وصفها الله لعباده بأجمل الأوصاف تشويقا لهم وترغيبا، وحثهم على فعل الأسباب المقربة إليها رحمة منه ليكونوا للجنة وارثين وبجميع أصناف نعيمها متلذذين. قال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وغير ذلك من الآيات التي تشتمل على أوصاف الجنات تشويقا للقلوب وترغيبا للنفوس. ولقد وصفت الجنات أيضا في السنة المطهرة بما يتفق مع أوصافها في القرآن الكريم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنية، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونوا على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم، ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم. قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة، ونعمة في محلة علية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قالوا: إن شاء الله. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون. رواه الترمذي في سننه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو 33. قال الترمذي: حديث صحيح. وقد روي بلفظ: شباب جرد مرد كحل لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. قلت: بكثرة طرقه يعتبر صحيحا إن شاء الله. لا. وجاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ ألم تثقل موازيننا؟ طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون، ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان، يرى مخ ساقها من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وفي مسند أحمد وصحيح البخاري وجامع الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده أي صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وجاء في مسند الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها نكتة، فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة. قلت: ما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له بقسم إلا ادخره له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت ما هذه النكتة التي هي فيها؟ قال هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت وماذا يا جبريل؟ قال إن ربك اتخذ بالجنة واديا فيه كثبان من مسك، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيحف الكرسي بكراس من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي ويحف الكراسي بمنابر من نور من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فينفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، غرفها وأنهارها وأبوابها مضطردة فيها مضطردة فيها، وأزواجها وخدمها وثمارها متدليات فيها، فليس إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. قال ابن القيم عقب إيراد هذا الحديث: هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل الشافعي به مسنده إذ رواه فيه وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول: كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف بسبب ثوير بن أبي فاختة، متفق على ضعفه، وقد ذكره الهيثمي في المجمع مختصرا وقال: رواه أحمد وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه. ولعلي أكتفي بهذا القدر الذي أوردته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أوصاف الجنات في هذا البحث، وهو قليل من كثير وغيظ من فيض، يعلم ذلك من كان له اتصال متواصل بقراءة وتفهم القرآن الكريم وكتب التفاسير المشهورة، وارتباط قوي بكتب السنة المطهرة، بالإضافة إلى إدراكه الدقيق وفهمه العميق للغاية العظمى التي يجب أن يسعى كل مسلم لتحقيقها، ومعرفته الصحيحة للحكمة التي خلق الإنسان من أجلها، والله المستعان. ورحم الله الإمام ابن القيم الذي ارتوى من هذه النصوص الصحيحة فتفجرت ينابيع شعره وتدفق جميل نثره في وصف الجنات العاليات الغاليات.
لا هذا واصل.
نعم
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن علوم الشريعة الإسلامية التي مصدرها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما مما تحتاج إليه البشرية، لأن الله تبارك وتعالى الذي أنزل الكتاب وأوحى السنة إلى الصادق المصدوق الأمين هو أحكم الحاكمين، أنزل ما فيه صلاح العباد والبلاد والدنيا والبرزخ والآخرة. ففي الكتاب والسنة موضوعات عظيمة ومعلومات جليلة، فيهما الأحكام الشرعية من مفروض وواجب ومستحب ومحرم ومكروه إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي أمر المكلفون بتطبيقها تطبيقا عمليا في حياة العمل التي هي هذه الحياة. ومن موضوعات الكتاب العزيز والسنة المطهرة القصص الذي يتجلى في إرسال الرسل إلى الأمم وإنزال الكتب لتبليغها تلك الأمم، وما جرى وحصل بين الرسل والأنبياء مع أممهم مما جاء تبيانه في القرآن عظة وعبرة لأمة القرآن الكريم والرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، فيتأسوا بالرسل والأنبياء في دعوتهم ويبتعدوا عن مسالك أولئك الضلال الذين ردوا دعوة المرسلين وكفروا بما أنزل الله من الكتب على رسله ليهتدوا بها ويستضيئوا بها من ظلمات الجهل والضلال. ومن الموضوعات العظيمة التي تستيقظ النفوس عند ذكرها وتقبل القلوب المؤمنة إلى سماع ذكرها الترغيب بذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم ومن رحمة الرب الرؤوف الرحيم ومن الثواب الذي أعده الله للمؤمنين الذين صبروا وصابروا واستقاموا على أمر الله وجاهدوا أنفسهم وغيرهم لتكون نفوسا مطمئنة فتكون يوم القيامة راضية مرضية. ومن تلك النصوص ما أوردته في هذا الكتاب الصغير الحجم وفي هذا الموضوع بالذات نعت الجنة، فعلى المسلم وعلى طالب العلم خصوصا أن يتأمل دائما في نصوص الترغيب والترهيب ويأخذ منها العظة والعبرة ويأخذ نفسه بذلك فيرغب فيما رغبه الله فيه ويرهب مما رهبه الله منه، فإنه إن فعل ذلك أقبل على عمل الصالحات وأعرض عن عمل السيئات والمنكرات، فأصبح وأمسى وليا لله تبارك وتعالى، يحبه الله وتحبه ملائكة الله، ويكون في جوار الله في دار الكرامة الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين، جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم وجميع المؤمنين والمؤمنات، والله تبارك وتعالى أعلم.
خلوا معك يواصل. ومن نثر ابن القيم في وصف الجنة قوله رحمه الله: وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وأوليائه وملأها من محبته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب. وإذا سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين 40 من أربعون من الأعوام، وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن أدنى أهلها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه 2000 عام، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت عن علاليها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإذا سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها الحجال مزودة بأزرار الذهب فما لها من خروج ولا ظلال، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى من سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منها خطاب رب العالمين، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب مما شاء الله تسير بهم حيث شاءوا من الجنات، وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على رؤوسهم ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، وتضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، وإذا قابلت حبها فقل ما تشاء من تقابل النيرين، وإذا حادثت فما ظنك بمحادثة الحبين، وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين الغضين، يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها، ولو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إلى أن قال رحمه الله: فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن من الأغصان، وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كالعصف والرمان، وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان، وإن سألت على حسن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن والإحسان. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا حسن تلك المعانقة والمخاصرة، وإذا سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر ذلك عن الصادق المصدوق. قلت: وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن مناديا ينادي يوم القيامة: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا النجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصب لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم على كثبان المسك، فما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم مساكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل وجلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تبارك وتعالى محاضرة، حتى إنه لا يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ورحم الله علامة عصره وقدوة من جاء من بعده الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، إذ وصف الجنة والنفوس المطمئنة الوارثة للنعيم المقيم في جنات النعيم فقال: فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها، وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لهم الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم، وتطرد الأنهار بين خلالها، على سرر موضونة. ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها. قلت: وإن في تلك الأوصاف لروضات الجنات التي تكاد نفوس الصالحين تطير شوقا إليها لأعظم حافز على العمل الصالح المبرور، الذي يكون سببا في تبوؤ منازلها، ووسيلة إلى التنعم بأصناف النعيم فيها، على سبيل الخلود الدائم والحبور السرمدي الكامل. وكأنني بأهلها يرددون: لك الشكر يا رب العباد، لك الثنى، أنت الذي وفقتنا وأعنتنا على فعل ما يرضيك، ثم حبوتنا بالقرب منك ما أجلك محسنا، غرست لنا دار المقامة مسكنا، ورضيت عنا ذا الجلال وذا الغنى. فها نحن في دار النعيم تحفنا، روضاتها مما اشتهته نفوسنا، أورثتنا أرض الجنان تكرما، ومن قبل ذا واعدتنا فصدقتنا. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.